على ذلك وأن يفتح لنا أبوابا كانت مغلقة، نسأل الله جل في علاء أن يفتح لنا وأن يبارك في جهودكم. القاعدة قاعدة الثالثة أعتقد في مسألة ضرورات في هذا الباب، ليس يحل بالحادة محرم إلا في الضرورات، ليس يحل في الحادة بالحادة محرم إلا في الضرورات. نعم، ليس يحل بالحادة محرم إلا في الضرورات، يعني الحاجة لا تبيح المحرم، الحاجة لا تبيح المحرم، بل المحرم يباح بالضرورة، وهذا حق. عندنا قاعدتان، المكروهات تبيح الحاجات تبيح المكروهات، أما الضرورات لا تبيح المحظورات، فالمحظور لا يباح. المحظور لا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. فالمحظور المحظور لا يبيح إلا الضرورة، المحظور لا يبيح إلا الضرورة. نحن في القاعدة الثالثة ليست الرابعة، نحن لسنا في القاعدة الرابعة سلفي، نحن في القاعدة الثالثة، نحن في القاعدة الثالثة. هذا هو. الكلام على مسألة الحاجة، جزاكم الله خير، صلى الله عليكم، الحاجة والضرورة، لأن الفرق بينهما، الحاجة لا يهلك بها صاحبها، يعني الحاجة يضيق على صاحبها، يضيق عليه، لكنه لا يشرف على الهلاك، لا يشرف على الهلاك. أما حياكم الله وبياكم أحسن الله، أما الضرورة فصاحبها بها لا يستطيع الاستمرار، يعني لا يستطيع الاستمرار، صاحبها بها لا يستطيع الاستمرار، فالحاجة هي الافتقار إلى الشيء، الإنسان يحتاج إلى شيء يفتقر إليه، يأوي إليه، يعني يضيق عليه إن لم يحصله، يضيق عليه إن لم يحصله. والحاجة نوعان، حاجة عامة وحاجة خاصة، والحاجة نوعان، حاجة عامة وحاجة خاصة. أما العامة هي ما تعم الناس جميعا ولا تختص بفئة دون فئة، تعم الجميع، الأقطار والأمصار، نعم، كحاجة الناس إلى التبادل والتعامل، بيعا وإجارة ووكالة وغير ذلك، فيكون بالإجارة وبالجعالة وبالوكالة، فيكون هنا حاجة الناس إلى الإجارة والجعالة، وحاجة الناس إلى مسألة الكفالة، جعلتها حاجة، فهذه أباحت تبيح المكروه. لكن الحاجة حتى تبيح المحرم لابد أن تنتقل إلى لابد أن تنتقل من التضييق، من المشقة إلى عدم الاحتمال، إلى الضرورة، إلى الضرورة، من المشقة إلى الضرورة. فإذا كانت عامة، هذه العامة، هنا ترى قواعد أخرى عند الحناف، قاعدة قوية جدا، هي مسألة الأمور التي من عامة البلوى بها، نعم. أما الخاصة فيها ما تختص بناس دون ناس، يعني طائفة دون طائفة، فتكون الأحكام خاصة على الأحوال هنا، أما تكون المسألة مسألة خصوص فتكون خاصة الأحكام هنا أو
قلنا أيضا في القاعدة الفقهية
لا تكون على التعميم، ولأننا قلنا أيضا في القاعدة الفقهية أن 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 قضايا الأحوال لا تعمم، قضايا الأحوال لا تعمم، قضايا الأحوال ولا تخصص أيضا، يقاس عليها مثلها، قضية الحال يقاس عليها مثلها. احنا ضربنا مثل بهذا الأمر ورضاع الكبير، قلنا هذه قضية حال، يعني رضاع الكبير ليس قضية عين، هي قضية حال، قضية حال ليست على العموم. وأيضا ما نستطيع أن نقول قضية الحال تكون خاصة فتنفرد أو ينفرد الحكم بها، لا، هي تكون يعني على أن مثلها يقاس عليها، مثلها يقاس عليها. وبمثال هنا الحالة الخاصة، يقولنا كحادث المقاتل إلى الأكل من الغنيمة في دار الحرب، وحادث الطبيب إلى النظر إلى العورات للمداوات، هذه حاجات، ويقول هذه حاجات خاصة. يعني الطبيب إذا عالج امرأة منتقبة كما قلنا عالج أسنانها مثلا، فإنها لا تكشف وجهها، لا تكشف كل وجهها لأنها منتقبة، تكشف الفم فقط. يعني الموطن التشخيص والداء والنظر إلى مسألة العلاج، ولا يكون الأمر فيه إباحة لفتح أكثر من ذلك. يعني لو كان يكشف على داء في البطن بقدر الدائرة لا يصعد بالمستقيم فوق ذلك ولا ينزل، لأنه يكون في نفس الجزئية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام وبركاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، ولأن العلماء قالوا إن كانت الضرورة تبيح محظورا فإنها تقدر بقدرها، فإنها تقدر بقدرها، لعموم قول لا دافع لا غير باغ ولا عاد. وسبق أن يعني أن مسألة الفرق بين الضرورة والحاجة، هو الضرورة درجة تكون أشد درجة وباعثا من الحاجة. الضرورة كما قلنا قد يشرف صاحبها على الهلك، الضرورة قد يشرف صاحبها على الهلك، هذه الضرورة. أما الحاجة فصاحبها لا يشرف على الهلك لكن يضيق عليه، أما الحاجة فصاحبها يشرف على الهلاك ولا يضيق عليه، هذه الفرق بين الضرورة وبين لذلك القاعدة الفقهية المهمة جدا، وإن كانت ليست من القاعدة ذكرها الإمام الشافعي في كتاب الأم، هي أن الحاجيات تبيح المكروهات، المضرات تبيح المحظورات. والمعنى في ذلك أن الضرورة والحاجة يعني قد يبيحان محرما إذا انتقلت الحاجة إلى الضرورة. إذا هذه القاعدة فقط تريد تبين لك أنه قد تنزل الحاجة بالإنسان، فإذا نزلت بالإنسان وضيقت عليه فإنها معذرة الله. ولكنها لا ترتقي إلى الضرورة، يعني قد تنزل الحاجة بالإنسان ولكنها لا ترتقي به إلى الضرورة. يعني نقول أنه قد يحتمل بعض الشيء لكن يكون فيه تضييق عليه، فهذه لا يمكن أن تحل محرما، يعني هذه لا تجيز ولا تبيح محرما، لكن قد تنزل به الحاجة فتضيق عليه تضييقا ترتقي به إلى الضرورة التي تلجئ إلى المحرم، فيكون المحرم هنا يحل، لكن يحل بالضوابط التي بيناها، وهي أن الضرورات وإن كانت تبيح المحظورات لكنها تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. أدلة القاعدة في هذا الباب أنه كل أدلة المحظورات التي تباح للضرورات قد يستدل بها هنا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر، قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم، وأيضا لقولي فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذه كل الأدلة التي جاءت في إباحة المحظور للضرورة وتقدر بقدرها هي دليل لهذه القاعدة. المطلب الثالث هو موقف العلماء ماذا من ذلك في الأم. جاء النص جاء في كتاب الأم ليس يحل بالحالة محرم إلا في الضروريات، لا يحل بالحالة محرم إلا في الضروريات. وهنا أيضا التنصيص هنا أراد أن يبين لك ويجعل لك حدا في مسألة ما تبيحه الحاجة، يجعل لك حدا في ما تبيحه الحاجة. الحد الذي تبيحه الحاجة هو يعني لو قلنا أمثلة مثلا في هذا الباب من الحاجيات، مثلا في هذا الباب تنوع الطعام، تنوع الطعام حاجة يحتاجها الإنسان، تنوع الطعام حاجة يحتاجه الإنسان، الثبوت على طعام واحد ممكن هذا الإنسان يمل، فتنوع الطعام للإنسان هذه حاجة من الحاجيات، يشعر المرء بالضيق فيها لكن لا يشرف على الهلاك، لا يشرف على الهلاك، لكن إن عدم الطعام فانعدام الطعام ضرورة لأنه شرف على الهلاك، فإن شرف على الهلاك قلنا له هنا المحظور يؤتى. لو رجل عنده طعام واحد وعنده وفي بستان بجانبي لا يقال له أنه يدخل يأخذ بستان ما شاء ويخرج أنه عنده طعام واحد فقط، فهذه ضرورة بحلال المحظور، هذا ليس صحيح. يبقى إذن هو وجود الطعام مع عدم تنوعه حاجة، وعدم وجود الطعام أصالة هذا ضرورة، ده الفارق بينهم، هذا الفارق بينهما. وانظر هنا النص عند الإمام الشافعي وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من خوف تلف النفس أو غير ذلك، أما غير ذلك فالعلم يحل الحاجة والحاجة وغير الحاجة سواء. المقصد أنه أراد أن الحاجة ما يمكن أن تحل محرما إلا أن ترتقي إلى الضرورة، يعني الحاجة لا تحل محرما إلا أن ترتقي إلى الضرورة، فإن ارتقت إلى الضرورة حلت محرما، هذا الأصل في هذا في هذه القاعدة المهمة جدا، وهي كما قال علماء هنا الحاجيات تبيح المكروهات لكن الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورات تبيح المحظورات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المطلب الرابع هو التمثيل لهذه القاعدة، التمثيل لهذه القاعدة. بيقول الإمام الشافعي وكل ما لم يجز أن يبتاع إلا مثلا بمثل وكيلا بكيل ويدا بيد وزنا بوزن فالقسم فيه كالبيع، لا يجز أن يغسل ثمر نخل في شجرة رطبا ولا يبسا ولا عنب ولا كرم ولا حب حنطة في سنبله ولا في غيره مما الفضل في بعضه على بعض ربا، وكذلك لا يشتري بعض بعض ولا يبادل بعض بعض لأن هذا كله في معنى الشراء. قد يشكل على هذا أمر، قد يشكل على هذا أمر، الأمر الذي قد يشكل على هذا الباب قد يشكل عليه شيء، وهو أن العراية أبيحت، والعراية هنا العراية طبعا تعرفون ما معنى العراية، العراية هو أن يبيع الثمر بالتمر، العراية هي كما قلت أن يبيع الثمر بالتمر، بيع الثمر بالتمر كما قال علماؤنا أنه لا يجوز، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لما سئل عن بيع الثمر بالتمر خرصا قال لهم بالرطب، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال إذن فلا، قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم، قالوا لا. ليه؟ القاعدة هنا قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذا أمر جلل في هذا الباب، نقول كل معاملة فيها صنف من أصناف الربوية لا بد لها من شرطين، إن اتحد الجنس والعلة لا بد من التماثل ولا بد أن يكون يدا يدا بيد، لا بد من التماثل لا بد أن يكون يدا يدا بيد، التبادل يكون يكون يدا بيد في نفس المجلس. لكن العراية، العراية أحلها أباحها الشرع مع أنه أباح الشرع مع أنه لا ضرورة فيها، هي حاجة، لأنه الرطب كانوا يتفكهون به، ورجل معه تمر، ثم هو عنده تمر والتمر يغني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيت ليس فيه تمر أهله جياع، بيت ليس فيه تمر أهله جياع. فبدأ المسألة هنا عنده طعام، مع ذلك أن هذه حاجة وليست ضرورة، وأباح فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على خمسة أواسق، رخص في العراية في خمسة أواسق. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ ويقول حتى التبادل هنا والقسمة لا تجوز لأنها أصناف ربوية، فيكون ربا ولا يجوز. وعندنا أن الحاجة لا تبيح المحظور إلا إذا ارتقت الحاجة إلى الحر إلى 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 التضييق إلى الضرورة، إلا إذا ارتقت الحاجة إلى إلا إذا ارتقت الحاجة إلى أناس إلا إذا ارتقت الحاجة إلى الضرورة. فكيف نجيب عن هذه المسألة؟ رخص في العراية، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العراية، كيف الإجابة؟ أنت مش نقلك عشان التليفون.
ايوه بعت رسالة عبد الله.
طيب
وصلت.
كيف الإجابة؟ تشكل ما وجدت إجابات هنا المكسلر لا يشكل لأنه تشريع والله هو الذي يشرع الحال. نعم أنا أتكلم على الإشكال نظرا في وجهة النظر الفقهية عودية الله، ولا قد شرع أبقى على ما كانوا عليه، هم كانوا يفعلونه قبل لكن حرم. لا الإجابة لا تكون هكذا، أنا أريد إجابة فقهية. دكتور أنا أقول هنا تخصيص وتعارض العام مع الخاص، هذا التطبيق لا ليس هو المراد دكتورة، لا اجتهاد مع النص، أنا أريد فهم درجة الوجهة الفقهية في هذا. قلنا الحاجة لا تحل المحظور، لابد أن ترتقي الحاجة إلى التضييق إلى الضرورة تحل المحظور. الآن رجل عنده تمر، موجود عنده التمر وهو يريد الرطب، لا يملك مالا، قلنا له لك أن تبيع خمسة أواسق تمر بخمسة أواسق رطب مع أن الرطب ينقص إذا يبس، فرخص في العراية في خمسة أواسق. أيضا في أصول في القاعدة لا تشمل كل إيه بقى قاعدة لا تشمل كل إيش إيش القاعدة إيش القاعدة ما القاعدة الاتفاقين في النوع النت ليس ضعيف عندي، النت جيد، النت عندي ليس ضعيف على خلاف الأصل الخاص لا أرض العام هنا لا ليست كذلك. طيب خلاص هو هنا اسمعوا الله يهديكم، احنا قلنا الحاجة لا يمكن أن تبيح المحرم المحظور إلا إذا ارتقت الحاجة إلى الضرورة. لكن هنا عندنا شيء آخر هو أعظم ما يكون، ما هو؟ هنا نقول تحريم ربا الفضل تحريم وسائل، تحريم ربا الفضل تحريم وسائل، وتحريم الوسائل أيسر من تحريم المقاصد، تحريم الوسائل أيسر من تحريم المقاصد، وهذا ظاهر. فإن كان تحريم الوسائل أيسر من تحريم المقاصد يبقى إذن الذي نفعله هنا أن نقول بأن التلخيص في العراية نازل منزلة الحاجة تبيح الحاجات، لأن التحريم ليس تحريم مقصودا لذاته، لأن هذا التحريم ليس تحريما مقصودا لذاته، لأنه كما قلت التحريم تحريم بالفضل، تحريم وسائل لا تحريم مقاصد. يبقى الإشكال يحل بهذا، أنه نزل منزلة الحاجة تبيح المكروه، لأن تحريم الربا الفضل تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد، يعني تحريمه منعا لسد الذريعة، أو تحريم سد الذريعة ممتازة نعم، تحريمه هو تحريمه سدا للذريعة، تحريمه سدا للذريعة نعم. ضرب مثلا آخر وقال وإن ساق صاحب الجيش أو السرية سبيا سبيا نعم أو خراثيا والمتاع متاع من الغنائم أو غير ذلك فأدركه العدو فخاف أن يأخذوه منه أو أبطأ عليه بعض ذلك، فإن أراد قتل البالغين من الرجال قتلهم، وليس له قتل من لم يبلغ ولا قتل النساء منهم، لأنه هذه ليست تحت معركة، وأيضا لا يجوز قتل المرأة ولا عقر ضاب ولا ذبحات غير معنى ما أبيح من أكلها. إذن الحاجة لا تحل المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر المرأة قال ما كانت هذه لتقاتل، النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر المرأة وجدها مقتولة أنكر وقال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. قال ما كانت هذه لتقاتل، معناها أنه حرم قتل النساء، وهنا لا ضرورة لقتل النساء، وهنا لا ضرورة لقتل النساء. هذه قاعدة مهمة جدا 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 لابد أن نفهمها، وهي أن الحاجيات لا تحرم، الحاجيات لا تبيح المحظورات، يعني لا تحل المحرم. وما هي الحاجة؟ الحاجة التي يشعر المرء فيها بالتضييق على نفسه إن لم يرفعها، ولكنه لا يشرف على الهلاك بها، ولكنه لا يشرف على الهلاك بها. والضرورة هي التي يشرف المرء فيها أو بها على الهلاك، فإذا أشرف على الهلاك فإن الضرورة هنا تبيح له المحظور، والحاجة تبيح المحظور إذا ارتقت للضرورة، الحاجة تبيح المحظور إذا ارتقت للضرورة. هذه يعني كأن نقول الآن الرجل له رخصة في السفر، إذا سافر وكان صائما أن يفطر، لا يجب عليه الفطر على الراجح الصحيح في قول جميل أهل العلم. قد نقول السفر قد يضيق عليه بعض الشيء لكنه يحتمل، فنزل هنا من ذات الحاجة التي وحي المكروه، ولو أفطر له ذلك. طيب هو أصالة اشتد عليه الحر وكاد يموت، كاد يموت، شارف على الموت، هنا نقول له وجب، ارتفعت الحاجة هنا من حاجة إلى ضرورة، وجب الفطر. وهذا أصله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد رجل يظللون عليه قال من هذا؟ ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، قال ليس من البر الصيام في السفر. المعنى هنا ليس من البر الصيام في السفر على هذه الحالة، ارتقت فيها الحاجة إلى الضرورة، ارتقت فيها الحاجة إلى الضرورة، وارتقاء الحاجة إلى الضرورة تبيح المحظور، وإن بقيت حاجة فإنها لا تبيح المحظور، فإنها لا تبيح المحظور. هذا أصل القاعدة من القواعد التي بها الكلام على الضرورات والمحظورات، لأنها كثيرة جدا، وصراحة قاعدة الضرورات قاعدة من الأهمية بمكان، قاعدة الضرورات قاعدة من الأهمية بمكان، تحتاج إلى دقة نظر لفهمها أو فهم الفروع التي عليها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هذا وسواس مطبق يا وليد، وسواس شديد جدا سيهلكك، أرجوك بالله عليك اسمع مني وافعل ما أقول بالله، كل هذا اطرحه خلفك ظهريا، وما أقوله افعله وينتهي، والله لا يقع. شوف أنا سأحاسب يمينه يعتبر غموس، والله لا يقع، والله لا يقع، والله لا يقع، أبوس إيدك يا أنت بتقتلني يا وليد بهذا. أنا قلت لك اسمع مني حتى ترتاح، ما أقوله افعله فقط، تشغيل المخ هذا أيضا العقل يحتاج إلى نقاء قلب أيضا حتى يصل المرء فيه إلى الفهم، لأنه قال ذلك قاله الإمام العلم ابن عباس قال يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته. لو في أسئلة تفضل. استغفر الله، جزاك الله خير يا أستاذ أحمد، هذا فضلك وأدبك أخجلت جدا وندمت من نفسي والله أعلم، حتى عندما أرسلت برسالتي الأولى قلت ما كان ينبغي ذلك وما كان لي أن أجعل الرجل العظيم مثل. استغفر الله استغفر الله، هذا خطأ خطأ، أنت ابني بقى أن يقول لي مثل جاءت ونرجو ومتعمني كما لو أن ابنك. نعم أنت ابني، هذا صحيح، عجبت من جلت عقلي ولساني رغد بني. برجو توجيهكم لي شيخنا الفاضل، أنا أعاني من تشتت طلب العلم ولا أعلم من أين أبدأ وبأي علم وعلى من أخذ العلم. الله أكبر. بص أحمد، أنت المفروض بس اتصل يعني ارجع للمشرفين يعطوك رقمي بحيث أنك تتواصل معي وأبين لك، لكن أنا دائما أقول ارتباط بالقرآن أول شيء، والإنسان أصلا لا ينفصل عن القرآن بحال من الأحوال. الارتباط بالقرآن وعدم الانفصال بالقرآن بحال من الأحوال. الأمر الثاني المهم جدا لابد تعلمه أنه صحة المعتقد، الإنسان نجاته في صحة معتقده. صعب جدا عليكم سمكاته أن تجد يعني رجلا قد فاز وحاز وما أتقن أبواب الاعتقاد. صحة المعتقد من الأهمية بمكان، يعني صحة المعتقد في هذا الباب هي أهم ما تكون عند الإنسان. فلابد أن أنت أصلا تتربى تربية صحيحة على العقيدة، لا سيما عقيدة السنة والجماعة، العقيدة السلفية النقية حقا هي التي فيها النجاة، هي اللي فيها النجاة. فلابد أما مع على من أنت لابد أصلا ما تتعلم العقيدة إلا على متقن حقا، لابد. رضي الله عنك عائشة، ما في أي شيء. طيب الأسئلة في هنا، ما الذي عندكم بقى؟ إني شغال يعني مضاربة صحيح؟ وخسر مال، فالواجب عليه أن يرد المال. المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، التفصيل في هذا الباب هي هل الرجل فرط أو لم يفرط، يعني واقفة على هذا الباب، هل هو فرط أم لا، هل هو فرط أم لا. أن يدفع المال ليس ملزما أن يدفع المال، إذا كان غير مفرط ليس ملزما أن يدفع المال. جميع من التشبيهات أعوذ بالله، علق على مسألة الحوادث طبعا أو لا، وأن هذا فيه هدم العقيدة ولم يستطيع أحد أن يرد، لأنه هو أولا هو نفسه جاهل بكلام ابن تيمية، هو نفسه جاهل بكلام ابن تيمية وهو لا يفهم هذه المسألة أيضا. إن شاء الله نبينها، أنا نطرحها أجعلها وقتا وحده بإذن الله. أوه أوه والله يا ساري انت هتيجي في يوم هتوقف قلبي بما الله جل في علاه يعني يعطيك. هو عامة أنا قلت ويعلم الله ما قلت، أقسم بالله ما لا يقولون لي على المحاور، يعني هم بيجيبوني أعدوني فقط في هذا الباب. فأنا كنت قبلها الشيخ الله جل في علاه جعل لي يعني نصيب، أنا جئت لأن بيبقى عندنا دروس العصر وكده، وأنا كنت كان عندي حلقة فقه التعامل مع الله كنت بتكلم فيها، يعني ربنا جعلها والله الله الذي يجعلها ثاني جعلها قسمين، قسم كان ذب خالص للعلماء الأفاضل الأماجد وأن الأمة الإسلامية مرهونة بهم، والقسم الثاني الرد على الأشاعرة اللي هم بيتمسحوا في أهل السنة والجماعة الآن الذين يقولون نحن لا نأخذ بأحاديث الأحاد، وطبعا شددت عليهم شدة عظيمة جدا في مسألة كثير من أحاديث من المعتقدات يعتقدونها بحديث أحاد. فأما وصلت لهم أخبروني أن قبل حلقتك في الذكر لابد أن أنت أصلا في حلقة أخرى حتى تدخل فيها، وأجعلوني آخر طبعا حلقات، فقلت موافق ومفيش مشاكل بس أنتهي من دروسي. طبعا النت كان مغلق، سعوت كثيرا حتى وصلت إليكم وأنا أعطي الدرس، انتهيت من أنا بدي الدرس عندكم أنتم سمعتم. أستاذ أحمد خلي قال الآن لازم تنزل، ونزلت وذهبت إلى فجلست فحدث بقى الله جعل. أنا أصلا يعني كنت أريد أقلل من الكلام، لكن أنا الذي يهمني أربط الناس، كل شيء عندي أرض صلبة معينة ما أحد يستطيع يحركها معي، وهو أنا أقول له خلاص أنا بيني وبينك قال الله قال الرسول، سيب كل شيء تتكلم فيه، هتقعد تحكي لي قصص وحكايات وكده ماشي ممتاز، لكن أنا حقف أقطع قطعا تاما بأنك إما أنا بجعلك أمني، إما أنك ترد كتاب الله أو تقبل كتاب الله. كما قلت لهم كده، قلت لهم الآن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله سلام، كذب بقى يتكذب الآن. وكما قلت لهم أنتم لو قلتم أن القرآن غير صالح لهذا الزمان أحكاما وأن شرع لا يحكم إذا أنتم تجاهلون الله، لأن الله بيّن أنه كمل الدين بهذا التشريع، يبقى أنتم تكذبون الله وتجهلون الله جل وعلا. سبحانه حاشا سبحانه وتعالى تعالى الله علوا كبير عما يقول الظالمون. فطبعا أنا بعمل إيه؟ بخليهم يصطدموا بالأمر الذي لا نفاد فيه، إما والله ليست قصوى، لكن إما أن يرضى على نفسي كفرا وإما أن يرجع إلى حضيرة الانقياد التام لربنا الرحمن. ما في هم أصلا ضعافة، أي أحد لا يرتبط بالكتاب والسنة فهو أضعف البشر، هو من أضعف البشر، يعني هو أضعف البشر. فكان هو ده كان هدفي والله يا ساري، أنا بجلس وأنا أجلس قاعد أفكر في كل الأدلة التي تأتي. أنا ما يعني هما بيتكلموا على الصحابة قلت لهم نرتقي علوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا فاهم أنه ممكن يفهموا خطأ ما أقوله، لكن أنا يعني أدركت الأمر على أساس أن أنا حتى لو فهم خطأ بأن أنا قلت النبي اجتهد فأخطأ فأتيت بالآيات عشان ينتهي، يبقى الجهيزة تأتي بهذا الباب، أتيت بالآيات أمامهم عشان ما عندهم شيء يتكلمون فيه، يقول بقى أخلف الأولى، يقول ده لا أخطأ، طب الشرع، يبقى إذن لا يستطيع أن يذهب ويجي. وفي كل أنا دائما كنت أنصح، أنا الذي يريحني دائما يعني يقولون أنت صلب عنيد وده مش صحيح، أي أحد يستطيع يجرني جرا والله العظيم بأليم من الحرير هو أن يقول لي قال الله قال الرسول، انتهى أمري بالنسبة له، انتهى أمري ويعلم ربي جل في علاه. فأنا لا أنجر لأي أحد كان من كان، كل لو جلس خمس ساعات يتكلم وقال ده كان ده الرجل ده جاء من 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 كوكب غير كوكب المريخ، ده رجل جاء بكوكب من خفي ظهر الآن وهو أعلم مخلوق على وجه الأرض. أنا ما أخذ هذا الكلام، خلاص شبعت من البشرية ومن طوائف الملتزمين اللي موتونا بهذه المسائل، بجلس أو أقول أنا أريد أسمع. فأنا لو جلس خمس ساعات يتكلم، أول حاجة ما أخذه في المسائل العلمية حديثيا أو فقهيا أو عقديا، بنظر إلى المأخذ، بنظر إلى النظر في الدليل كيف التعامل مع الدليل، بنظر إلى التفريع مع التأصيل الذي يؤصل معه. وينتهي الأمر بعد ذلك يخطئ بقى يصيب أنا تقييمه صارت هذه الدائرة. فلذلك أنا قلت لهم أي أحد يأتينا بأي دليل كتاب وسنة نحن معك. فأنا صراحة كان قبلها كلمني، فهو لما كلمني أذهلني أنه أنا قلت له اعلم أن الله تعالى إذا أراد شيئا هيا له، قلت له اعلم أن إذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه، وقد هيا الله لك الحجر والشجر يردون عنك يذبون عنك. الرجل مات مالك مات مالك، لكنه قال دعني من هذا أنا أريد أتكلم معك في أمور أخرى. تعرف ما الأمور؟ صار يسألني عن يدي، يسألني عن صحتي، يسألني عن رجلي، ما ترك الدنيا بأسرها ويتفقدني، فقط يسأل عن كل شيء فيه. أنا تعجبت، تركت الهاتف واستأذنت بأنه هذا علو. أنا مشكلتي أن أنا أعشق النبل و و و و والإنسان النبيل رفيع الخلق بتأثيره علي بالغ جدا جدا جدا، يكون محسن. أما القاسي الذي عنده جفو وحتى لو كان أصلا أظهر ما أظهر من حبه لك، هو أصلا يعني عنده جفاء مظلم، أو أن يكون يعني غير محب لكنه يدعي، أو يكون صاحب محبة لكنه ما عنده حسن خلق، مشكلة كبيرة. فأنا أصلا لما يعني سمعت ذلك منه هلني، وأنا وقفت بضرب أخماس الأسداس، نحن في إيش وهو في إيش. قال لي ما تكلمني عن شيء، أنا أريد أعرف كل أخبارك بالتفصيل، تكلمني والعملية كيف كانت وكيف تنام. يسألني حتى يعني أنا برتاح في النوم ولا برتاحش في النوم. أنا قلت أمي تحدثني ولا إيش تبي حدث. فلذلك أنا يعني نزلت ما أدري ما الذي بي. فتركت، قلت بقى الله تعالى يتركني، أنا حتى هذه اختبار من الله لي وأنا أتكلم له. أنا أصلا ما أتكلم لأحد، يعلم الله ما أتكلم لأحد. أنا أتكلم لعرض لشيء واحد، ألا وهو مسألة أعراض العلماء حملة الشريعة. هم كأشخاص أنا مالي ومالهم، ما في أشخاص، أنا لست ربا أحاسب. ولو الإنسان فهم هذه المسألة أنه ليس برب، وأن الإنسان ده محطه، ممكن أنا أتكلم في رجل حط رحله في الجنة، وممكن أعظم رجلا الله أعلم بالخفايا. فأنا كشخص أتركه لربي، أنا لست ربا، لكن كمنهج كحملة شريعة لا. أنا أذب بحياتي بعمري بما أملك، يعلم ربي كيف هذا. أنا كنت في موطن معين وكان شيخ آذاني إذاء ما يعلم به إلا الله بالعربي، يعني كده وصلني منه إذاءات جعلتني أنهار وأبكي إذاءاتي. طبعا الإذاءات الحسية هذه لا تسوي عندي شيئا، هي إذاءات معنوية، إذاءات معنوية، يعني أنا كنت مش عارف أتنفس الصعداء، وهو كان يدللني وأكل معه في طبخي الذي يأكل فيه، ما أحد يدخل بيته وغيري. لا، وصلني إذاء معنوي قتلني. مع ذلك وجدت الأغمار يتكلمون في عرضي، وهو من أدين الناس، وأشهد الله إلى الآن أقول من أدين الناس، وما رأيت إلا من أعبد الناس، وما رأيت إلا من أزهد الناس. لكن هناك أمور أنا لا أتكلم فيها. فكان في رجل كبير جدا في القوم وأنا جالس، ووجدت هذا يتكلم عنه، والله ما تركت له طرفا للعين حتى. فطبعا ما أحد، الحمد لله ما أحد يجاريني أنا أصلا، لما أجنت المسألة شديدة شوي. فأنهيت وأنا يعني الجميع سكت، فالكبير هذا خاف يراجعني، لكنه بعدها استمالني كده برقة، وأنا أصلا من يرق معي أرق له، وأنا أرق له بنعومة الحرير وفوق الحرير. فأخذني طلع يعني، المهم رقع معي فأخذني، فقال أنا في شيء أريد أسألك عنه. قلت فضل. قال لي أنت الوحيد المخالف وشادد في خلافك وتذب بهذا؟ قلت له أليس هذا دين؟ أليس هذا عرض عالم؟ أنا أخالفه مخالفة أعلى مما تتصوره أنت، لكن هذا عرضه، هو يحمل دين الله جل في علاه، هو يحمل هذه الشريعة، لا يمكن هترك أحد يتكلم عنه. هو بفضل الله جل في علاه ما أحد يستطيع يتكلم عنه أمامي، أي أحد أيا كان. أنا لا يمكن أطلق لساني إلا في مبتدع ضال ظهرت بدعته وأنه مؤصل. أي أحد آخر أخشى على نفسي، ما أستطيع، لأن أنا أعرف أنه نعله ممكن يكون بألف مني، لنعله أقل من نعل يكون ألف بألف مني. أنا ما أعرف، ما أعرف مكانة الناس عند الله، لكن وهذا دين للجميع. لكن لو كان مبتدع ضال أنا أسوأ الناس تعاملا معه. أنا قلت الجفري وأنا جالس معه وضعت رجلي في وشه، ورب العزة فعلت ذلك. الرجل صاحب القصر كنت في الشارقة يعني وبعدين أنا أصلا عندما أتبجح بجحتي تصل للوقاحة، يعني أنا فعلت ذلك أمامه وهو جالس يعني عمال يتكلم على الأخلاقيات والناس تسمع، شددت بشدة وأنا أتكلم معه، ضعت رجل على رجل. أنا عمري ما وضعت رجل على رجل خالص، وما بحبش هذا هذه الهيئة أبدا، فعلتها أمامه. وأنا أصلا لما يجي أتكلم الجلسة جلستي أتكلم يجي نقشني أقول له تسكت لما أنا أقول لك تتكلم وأنت تتكلم. دخل الرجل خلاص هنفجر فيه ده. أنا رجل كبير في القوم مش، لكن أنا خلاص أنا أذهل عندما أنا يضعوني في موقف ويقولون لي، وأرتجف طبعا للموقف يعني أحد يملك شيئا علي أو شيء من ذلك أو يملك ملكا تاما أنه يؤذيني، قلبي يرتجف في أول مرة. أنا بشر، في شيء واحد بس كان بيقويني وأنا أقوله الآن من باب تحديث فضل الله رفع له، أن أنا أنظر إلى السماء أو أجد السحاب يمشي أمامي، خلصت المسألة. هذا حدث معي يعني، أنا يعني في كنت في موقف أعوص مما أكون، وكان أصعب مما أكون، موقف يعني زلزلة ما يعلمش بها إلا الله رفع له. أنا ارتجفت ارتجافة عالية جدا واهتززت وتزلزلت، لكن سبحان الله كاد دموعي تنزل، إني مش واجد أي بصيص عشان أنظر لشيء، فقط أنا أريد شيء لا يذكرني يثبت ما في قلبي من العلم بالربوبية يعني. فكنت في الموقف فأنا قلت علمت إن في شباك، فقلت شباك يتفتح يعني، طبعا أصلا الكل يتعجب ليش شباك يتفتح. فخطفت خطفة نظرت فيها والله كأن الله أخذ وجهي نفسه وضعه في الخارج، فبملء عيني وجدت سحاب يمشي أمامي، فامتلأ قلبي قوة بطريقة أعجب من العجب. فابتدأت خلاص بقيت أتكلم بكل أريحية. فالمبتدع الضال نفس الأمر، أنا أصلا حتى لو معه مع من معه يسنده، وأنا رأيت مظاهر الربوبية بتنتهي المسألة، لأن أنا أصلا ذنوبي أقعدتني جدا، لكني عندما الله تعالى يفتح لي بابا لفهم قدرة الله جل في علاه خلاص انتهى الموضوع. فأنا تعاملت معه بأنفة وبشدة وبحدة أعلى مما يتصور أي إنسان، فقط وربي ما لنت له إلا لما أخذني من يدي وقال لهم بعد إذنكم أريد فضيلة الشيخ لشيء، وأنا أصلا مغمور خالص فين فضيلة الشيخ. خدني وقعد يبكي بكاء وقال أدعو لي، هذه ضربني الشيخ أبو صعقة على قفايا بها. غفر الله له يعني. فبكى بشدة وقال لي أدعو الله لي أن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه ويريني الباطل باطل ويرزقني اجتنابه. فدعوت له وجلست مكثت شهرا أدعو له ذلك حتى قابلت الشيخ إسحاق، فقال لي ماذا فعلت معه؟ قلت له واحد اثنين ثلاثة. أول حدث أن الرجل قال لي أنا سأتيك في الربيع والآن الأخلاقيات أخلاقيات المسلم لازم تظهر، أنا عندي موعد ما أستطيع أتركه. قال لي وأنت ماذا قلت؟ قلت له والله ما أتركك على عقيدة شركية. قال لي أحسنت، وبعدين ماذا فعل؟ قال لي أنا في الربيع سأكون عندك. فقلت له خلاص في الربيع. قال لي الربيع وضربني. فالشيخ ضربني، قال لي ربيع العنب وقابلني لما أتي كذا رأس في البدعة كيف تتركه هكذا؟ قلت له أنا ما تركته، أنا تحنت أولا ورجل تلمس أخلاقيات المسلمين فأعطيته إياه. قال على كل فكل خير. فالله المستعان يعني، هذه المسألة. فالله أكبر، الله يرضى عنك أمولينا، أسأل الله أن ربنا يرضى عنا عنكم يا رب. الله الله اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم جزاكم الله خيرا. أمان سلام أحسن الله لك، هذا هذا من حسن خلقك وأدبك وحسن ظنك دي. ف الله أكبر، الحمد لله، رضي الله عنك شارف، رضي الله عنك شارف. فهذا هذا حقا. فقلت خلاص أنا نزلت خلاص، لكن هم ما يقولون، لا يقولون عشان تعرفوا، أنا قلت هم بقى يتحاسبوا، لا يقولون لي على المحاور، بشعر أنهم كانهم يتقصدون أنهم ما يتكلموش معي على أي محاور، مع أن أي حد يأتي وأكون أنا معه لازم المحاور دي بتتقال بالتفصيل بندا بندا لهم، وبعدين أنا ما فيش ولا محور قيل لي. فقلت خلاص لا، يذب عن الرجل ويأتي بقى، وده طبعا أصلا ليس أحد، خلاص أنا أراه في هذا الزمان عالم الوقت، أنا أراه في هذا الزمان هو عالم الوقت، فعدم الذنب عنه هدم للأمة بأسرها. وهو يعني أنا سأقول لكم شيئا لو تفهمونه، أهل الباطل ساعات بيحركوا المياه لينظروا ما هي قوة أهل الحق، ما الذي عندهم. فهنا لما يظهر أهل الحق بهذه القوة تكون هنا بيعرفوا المعيار المقدار، يعني يبقى ممكن يكون المقصود مش المقصود حتى لا، المقصود يكون المسألة على المعيار في قوة أهل الحق، وأهل الحق لابد أن تكون قوتهم قوة ضارية لابد. فالله المستعان. الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. لأن هناك خيار رابع غاب عنكم يعلمه أهله، خفي عنكم. إذن علمني إياه، علمني إياه يا ساري، بالله عليك علمني إياه، علمني إياه. ربنا ليس جفاء معلمين. استغفر الله، رضي الله عنكم. نعم، أنا سأقول شيئا أيضا من باب التحديد، فضل الله لا أبيت وفي صدري لأحد شيئا قط، لكن صراحة أنا يعز علي الجف والقسوة، لا أتصور حد في من لا تتصوره أن يكون كذلك فيكون كذلك، هذا مؤذي جدا جدا، وهذا أيضا لا يمكن أن يقلل من قيمته وشأنه ودرجاتي عندي، بل يعلو، ولكن يكون هو سبب رئيس في إيذاء عالي جدا. فسبحان الله، هذه مسائل بقى لا يعلمها إلا من رق قلبه وارتقى ذوقه. الله المستعان، رضي الله عنك يا سيدي الرحمن، رضي الله عنك. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. لا والله، استغفر الله، دين الدين لابد أن ينتصر، الدين لابد أن ينتصر لابد. الحمد لله والشكر، سيكون هكذا لله شيخ الدين.